الثانية عشرة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار تقرأها على حضراتكم سارة العطار، والبداية من العناوين. إيران تشغل 100 أجهزة الطرد المركزي الجديدة، وتؤكد أن ردها على الحظر الأمريكي الجديد سيكون حازما وفوريا. استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية. إثر تحذير الصين لها، الولايات المتحدة تسجل تراجعا واضحا بالنسبة لزيارة بيلوسي إلى تايوان. إلى التفاصيل. عقب إجراءات الحظر الجديدة التي فرضتها أمريكا، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن رد طهران سيكون حازما وفوريا. وقال كنعاني إن إدمان البيت الأبيض على الحظر واستخدامه كأداة يعد شاخصا مميزا لسياسة نظام الهيمنة الأمريكية، لافتا إلى أن إدارة بايدن تواصل عمليا ذات سياسة ترامب الفاشلة ولم توقفها رغم الجهود الحالية للعودة للاتفاق النووي. وفرضت الإدارة الأمريكية البارحة عقوبات جديدة على 6 شركات أجنبية مرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على طهران. أصدر المسؤولون الإيرانيون أمراً بتشغيل 100 أجهزة الطرد المركزي الجديدة. أعلن ذلك المتحدث باسم وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، وقال إن هذه الخطوة جاءت في سياق القانون الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح إيران وتحقيق نسبة تخصيب بقدرة 190 ألف سو. وأوضح كمالوندي أن أجهزة الطرد المركزي متطورة وهي من الجيلين الأول والسادس، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا القرار. دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جميع الأطراف إلى الجلوس على طاولة حوار وطني، كما دعا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية واحترام مؤسسات الدولة وأخلائها. وجاء في بيان للكاظمي أن العراق يشهد احتقانا سياسيا كبيرا قد ينذر بعواقب وخيمة إذا لم يتدخل العقلاء. وكان العديد من زعماء الإطار التنسيقي بينهم نور المالكي والشيخ قيس الخزعلي قد دعوا المشاركين بالمسيرة الجماهيرية التي انطلقت بدعوة الإطار أمس ببغداد إلى المحافظة على سلميتها وعدم التعرض لرجال الأمن أو دخول المنطقة الخضراء، وأن يكون الهتاف للعراق فقط وليس ضد أحد. استشهد شاب فلسطيني خلال مواجهات جرت مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية، وتحولت المواجهات إلى اشتباكات مسلحة حيث سمعت أصوات انفجارات وإطلاق نار في أرجاء المخيم، فيما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية للمخيم. وأكدت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكا مع قوات الاحتلال بعد اقتحامه للمخيم، معلنة حالة الاستنفار ورفع الجاهزية لدى وحداتها القتالية العاملة. ووفقا للأنباء الواردة، فقد اعتقلت القوات الصهيونية القيادية في الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي وصهره بعد اقتحام منزله في المخيم والاعتداء على أسرته. إثر تحذير بكين الصريح لواشنطن، سجلت الأخيرة تراجعا واضحا بإعلانها أن ليس لديها أي تأكيدات بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان. صرح بذلك منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قائلا لا نريد تصعيدا مع بكين، وأن تهديدها الذي صدر مؤخرا يزيد في احتمال الوقوع في حسابات خاطئة أو عواقب غير مقصودة حسب تعبيره. وسعى كيربي إلى نفي التقارير التي أفادت بأن الجيش الأمريكي حث بيلوسي على عدم الذهاب إلى تايوان. وسبق للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان أن حذر من زيارة بيلوسي لتايوان، مؤكدا أن بلاده ستتخذ بالتأكيد إجراءات مضادة وصارمة. حول زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المحتملة إلى تايوان والتحذيرات الصينية الجديدة للولايات المتحدة بهذا الخصوص، نستمع إلى التقرير التالي.
زيارة قد تشعل حربا لا أحد يستطيع منع تطورها إلى حرب عالمية، هذا ما قد تفعله زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في حال حصولها. مكتب بيلوسي التي بدأت جولتها الآسيوية من سنغافورة قال إنها ستزور 4 دول آسيوية وتايوان ليست من بينها، فيما قالت مصادر تايوانية إن تايبي مدرجة في جولة بيلوسي. لكن عدم تأكيد أو نفي الزيارة المحتملة يبقي القضية على سخونتها بين واشنطن وبكين. التطورات تشير إلى تراجع أمريكي في هذا الموضوع، لا سيما بعد التحذيرات الصينية الجدية لواشنطن من أن حصول الزيارة سيلقى ردا قويا، لتتراجع الولايات المتحدة عن تأكيد وصول بيلوسي إلى تايوان. وهنا يشير المتابعون إلى وحدة مضمون الرسائل الصينية للأمريكيين حول أي محاولات لتغيير الواقع في تايوان، من تصريحات وزير الدفاع الصيني وي فينغي أمام نظيره الأمريكي لويد أوستن في سنغافورة قبل نحو شهرين، إلى تأكيد الرئيس الصيني شي جين بينغ أمام نظيره الأمريكي جو بايدن قبل أيام بأن من يلعبون بالنار في موضوع تايوان سيكتوون بها، وصولا إلى تشديد بكين على أن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي في حال حطت بيلوسي رحالها في تايبي. هذه الرسائل الصينية المباشرة تضع إدارة بايدن أمام خيار وحيد يتمثل بالذهاب إلى الحرب في حال أي تغيير في الواقع الحالي لتايوان. فيما يشير المراقبون إلى أن سياسة واشنطن بدأت تحاول التمهيد لتغييرات في رؤيتها للقضية التايوانية مع تلميح بايدن قبل أشهر بأن بلاده ستدافع عن تايوان في حال شنت بكين عملية عسكرية ضدها. لكن على الأرض لا تبدو العوامل الداخلية والخارجية في صف بايدن الذي يواجه غضبا في الداخل بسبب تبعات سياساته مع روسيا والحرب في أوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع جنوني في أسعار الوقود، كما يواجه فشلا في سياسته الخارجية بعد عودته خالي الوفاض من جولته للمنطقة. كل ذلك سيجعل من أي تصعيد مع الصين خطوة متهورة قد تفوق تبعتها ما قد يتصوره الأمريكيون.
ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري خلال عملية عسكرية أمريكية بأفغانستان السبت الماضي. بايدن الذي اتهم الظواهري بالتخطيط لهجمات 11 من أيلول قال: لقد حددنا موقع الظواهري هذا العام ونفذنا العملية قبل أسبوع، غير أنه تجاهل تماما الإشارة إلى مكان أو زمان العملية أو طريقة تنفيذها. وسبق لوكالة أسوشيتد بريس أن نقلت الخبر مشيرة إلى مقتل الظواهر بغارة جوية على منزله دون تفاصيل. بدورها نفت أسرة الظواهر امتلاكها أي معلومات عن مدى صحة الخبر، مؤكدة عدم وجود أي تواصل معه منذ خروجه من مصر قبل عشرات السنين. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عونة حرص بلاده على حقوقها في مياهها الإقليمية وثرواتها الطبيعية، معتبرا أن تلك الحقوق لا يمكن التساهل فيها وتحت أي اعتبار. عون وفي كلمة ألقاها في العيد 77 للجيش اللبناني شدد على أن المفاوضات غير المباشرة الجارية لترسيم الحدود الجنوبية البحرية هدفها الأول والأخير الحفاظ على حقوق لبنان والوصول إلى خواتيم تصون حقوقه وثرواته. ولفت عون إلى التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تعيش في كنفها لبنان وقال: نسعى في ظل الأجواء المشحونة بالأحداث أن يبقى بلدنا بعيدا من كل التجاذبات والتأثيرات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إيران تشغل مئات أجهزة الطرد المركزي الجديدة وتؤكد أن ردها على الحظر الأمريكي الجديد سيكون حازما وفوريا. استشهاد شاب فلسطيني خلال مواجهة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم جنين شمال الضفة الغربية. إثر تحذير الصين لها، الولايات المتحدة تسجل تراجعاً واضحاً بالنسبة لزيارة بيلوسي إلى تايوان. arabicradio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم حينما كنتم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من عراق الرافدين. أعلمكم في هذا البرنامج مستمعين الكرام ومحور حديثنا إنذار حل الانسداد. التظاهرات الجماهيرية، هل تقود القرار السياسي أم الكتل البرلمانية؟ محور حديثنا في هذا البرنامج نظرا للأوضاع الأخيرة في العراق والتظاهرات التي شهدناها أيضا هذا اليوم. نسلط الضوء على آخر الأحداث السياسية في العراق وما يجري فيها. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. أظهرت الساحة العراقية خلال الأيام الماضية تخندقا جديدا ينذر بإيجاد انسداد سياسي آخر بعد انفراج الأمور وزيادة الآمال بتشكيل حكومة عراقية وإنجاز لاستحقاقات الدستورية بعد إعلان السيد مقتدى الصدر معارضته وتهيج الشارع الموالي له واقتحام الخضراء واحتلال مبنى البرلمان. وظهر في الجانب الآخر جمهورا أو جمهور واسع حضر في ساحة الخلاني وسط بغداد بأضعاف أعداد الذين هاجموا البرلمان في رسالة واضحة للدلالة مع حسن التنظيم والانضباط على جمهور داعم لتشكيل الحكومة بالمرشح الذي قدمه الإطار التنسيقي. كما قدم زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم صورة عن الخطاب الوطني الحريص على الوحدة والتماسك في وجه التحديات وإيجاد الحلول المنطبقة مع الآليات الدستورية والقانونية، مركزا على أهمية السلم والأمن الاجتماعيين. وكان لجمهور كربلاء الحسين وملايين المشاركين في فعاليات تبديل راية العتبتين المقدستين إذانا ببدء شهر الأحزان الحسينية رسالته الخاصة، والتي وإن لم تكن لصالح موقف سياسي بعينه إلا أنها هوية واضحة كاشفة عن الذوق العام للعراقيين الذين يستمعون لخطاب المرجعية الدينية الرشيدة ويلتزمون بتوجيهاتها. وكان لخطبة وكلام المرجعية الذي نقله سماحة العلامة الشيخ مهدي الكربلائي للجمهور ذوقا واضحا داعما للوحدة الاجتماعية ورافضا للصراعات بمختلف أشكالها، مشددا على المواطنين أهمية الاقتداء بثورة الحسين عليه السلام برفض العنف والخلافات والحفاظ على الوحدة الوطنية. وقال متولي العتبة الحسينية: أن الإمام الحسين يريد منا أن نراعي حرمة الأموال العامة والخاصة ونبتعد عن التفرقة والتناحر والتحارب من أجل المصالح الدنيوية وأن نحافظ على وحدتنا ونعيش بسلام ووئام. وأكد أن الإمام الحسين عليه السلام يريد إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدن المقدسة وداخل الأنفس ومواجهة الغزو الثقافي الذي يستهدف الهوية، وأن تبتعد العشائر الكريمة عن التنازع الذي تسفك فيه الأرواح. ورغم البون الشاسع بين جمهور منضبط يتفاعل مع المناسبة الدينية العظيمة التي يعيشها المؤمن في العراق هذه الأيام بشهر الأحزان الحسينية، وبين صورة أخرى تثير المخاوف وتتجاوز على المؤسسات وتنتهك الحدود الأمنية والقانونية، إلا أن الإعلام المعادي للعراق ومشروعه السياسي يصر على اعتبار جمهور معين وهو الشارع وهو العراق ولا غير. وروجت مواقع وشخصيات سياسية وقنوات فضائية معروفة لتوجيه المتظاهرين إلى مهاجمة المؤسسات الحكومية والقضائية بشكل سافر، ما يكشف عن تواطؤ لهذه الجهات مع مسارات تخريبية تحاول إثارة الصراعات بين القوى العراقية بمختلف الذرائع. إذن هي صورتان لجمهور حزين ومنضبط وواسع يؤمن بدولته ونظامه وسياقات العمل الدستورية، وجمهور آخر يعرقل ما يريده الأول ويهدد بحرق الأخضر واليابس ويجتاح المؤسسات الرسمية ولا يقيم لها وزنا. نحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عراق الرافدين، وأنتم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. التظاهرات الجماهيرية، هل تقود القرار السياسي أم الكتل البرلمانية؟ محور حديثنا في هذا البرنامج. وأنتقل في هذه اللحظات إلى بغداد ليستقبل مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من هناك. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وعظم الله أجوركم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب، عظم الله أجوركم وشعر العزاء التسلمي،
حياكم الله.
الله ومرحبا بك.
الله يبارك فيك. حدثنا زميلي محمد سعيد، ماذا يحصل في العراق تحديدا في بغداد ومنطقة منطقة الخضراء، و آخر الأحداث والمستجدات حول دخول المتظاهرين إلى البرلمان والتجاهم نحو المؤسسة القضائية، وإلى أين وصلت الأمور لحد الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة لا زال هنالك مواطنون معتصمون في مجلس النواب، وأعلنوا عن تشكيل مجلس أزاف داخل البرلمان، وأعلنوا عن اعتصام، ولكن هنالك آمال بأن هذا الاتفاق الجديد أو الانسداد الجديد سوف يتم حله عن طريق السيد مقتدى الصدر بأمره بالانسحاب بعد خطابات قدمها قادة الإطار، خطابات طالبت بالحوار والتفاهم بعد نداء الحكومة العراقية للقوى السياسية بالذهاب إلى الحوار. كل القوى السياسية العراقية الآن، كل قادة الإطار التنسيقي، عبروا بشكل وبآخر عن رغبتهم بحل القضية عبر الحوار. الذهاب إلى الشارع خيار لا يريده الجميع تقريبا. الإطار التنسيقي أعلن عن موقفه الثابت من استمراره بترشيح مرشحه لرئاسة الوزراء السيد محمد الشيع السوداني، ومن المحتمل أن يقوم أيضا بتظاهرات شعبية كبيرة ربما تخرج غدا في القسم الآخر من المنطقة الخضراء من جهة الجنوب، جهة الجادرية والكرادة، وتشكل هذه رسالة واضحة للسيد مقتدى الصدر أن الشارع ليس لوحدك، ليس لك وحدك، وبالتالي من الراجح ومن المحتمل كما توقع مراقبون ومتابعون أن يكون هذه القوى الجماهيرية التي تظاهرت واحتلت البرلمان. بالتأكيد أن الواقعيات السياسية والكتل البرلمانية هي التي تستطيع أن تمضي بموضوع تشكيل الحكومة. بالتأكيد الشارع لا يقدم حل، إذا كان يقدم اعتراف ويقدم رسالة ويوصل مطلب معين أو مطالب معينة للقوى السياسية فهو بالتأكيد لا يشكل حل، لأن الحل يجب أن يقوم به الحكماء والعقلاء والقوى السياسية والبرلمان ومجموع القوى السياسية العراقية. هنا من يلعب على وتر الإثارات والمشاكل. أنا لاحظت أحد القنوات تأتي بمتظاهر ويمسك بيده قنبلة أو شيء معين من المواد التي تتفجر ويقول هذه ليست الدولة، هذه العصائب وهذه الكذائب وهذا المالك، وكأنه خبير عسكري يحلل قذيفة وحدة تدخل عشر جهات من أجل تحرير الشارع وإثارة النزاعات الداخلية. هذا الإعلام التضليلي والحرب الداخلية السورية إعلام سيفشل. هنالك وعي كبير لدى المواطنين، هنالك قوى سياسية ناضجة وراشدة، محاولات الترديد ومحاولات إثارة الفتن ستفشل إن شاء الله تعالى. كلنا ثقة بشعبنا وبقوانين السياسية وبمبدئيتنا الرشيدة وبجوارنا مع الجمهورية الإسلامية الدولة الكبيرة والمؤثرة، أن الأمور لا تنسلخ إلى قدامات. هنالك رأي وهنالك فضاء مفتوح يعبر به الناس عن آرائهم، ولكن بهذه الحدود ليس هنالك مخاطر من الانزلاق إلى حرب شيعية يريدها الأعداء ويحاولون أن ينفخوا في نيران. الجو العام الآن فيه قدر من القلق، فيه قدر من التشنج، ولكن حكمة القوى السياسية من خلال البيانات التي تابعتها من صباح اليوم إلى الآن كلها تنبئ عن قوة وشجاعة وحوار وحكمة تدفع إلى التفاهم وليس إلى
التشنج وإلى ردود الأفعال. نعم. سؤالي أيضا، هل كان هناك إصابات بين المتظاهرين؟
نعم، هنالك إصابات. أنا تابعت المسؤول الصحي في مستشفى اليرموك الذي نقل كل الإصابات إلى هنالك. كان هنالك عدد من الإصابات يعني تجاوز 40 مصاب، لكن كلها إصابات بسيطة باستثناء ثلاثة أنقل عمليات جراحية كسور في الأرجل أو الذقان يتم معالجتها، وأعطى صورة إيجابية أن أكثر المصابين خرجوا من المستشفى وهنالك عدد إصابة قليلة لا زالت في مرحلة العناية والمعالجة، ولكن لا توجد حالات خطرة، جميع الحالات مستقرة.
شكرا جزيلا مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد، توقفت معنا، بارك الله بك سيدي، حياكم الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين. اسمحوا لي توقف عند تطبيق الواتساب والمساهمات التي وصلتنا عبره. مستمعينا الكرام، أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة يكتب لنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكادر الإذاعة والمستمعين الكرام. منذ أول أحداث اليوم في المنطقة التي يسمونها الخضراء، الملاحظ أن الإعلام لم يسلط الضوء على دور أكبر وكر تجسس في العالم الموجود في هذه المنطقة، وكان المتظاهرين عندما يمرون أمام هذا الوكر يقولون له سلام عليكم، ويغفلون عن أن هؤلاء يهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ومن باب فذكر إن نفعت الذكرى، نرجو تدارك الأمر وتسليط الضوء على قوى الشر والظلام الذين يريدون ببلاد المقدسات الظلم والهدم أكثر مما أحدثوه فيه. سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار البهبهاني يكتب ها، وأشكره جزيل الشكر على إسهامته معنا. لختم معالي تقول: السلام عليكم، الأمر فعلا معقد في العراق، لا يمكن توقعه، جميع الاحتمالات في مهب الريح. تختصر هذه المشاركة ومعالي بهذه الكلمات التي قرأناها لكم، وإلى رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن قد بعثها إلينا صوتيا.
تحية لكم يا جميعا. العراق إلى أين؟ ماذا تريد قوى الشر والعدوان من العراق؟ تريد إعادته إلى المعسكر الغربي الصهيوني وقطع الطريق على دول محور المقاومة، وربما إشعال حرب حدودية مع دول الجوار. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك على تواصلك معنا، مشكور جزيل الشكر. إلى اليمن أبو محمد مهدي أيضا رسالة صوتية، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. على خلفية أحداث اليوم واقتحام مؤيدي والتيار الصدري لمبنى مجلس النواب العراقي بغية عرقلة ترشيح السوداني رئيسا للحكومة العراقية، يبدو أن التوافق وفرص نجاح تشكيل الحكومة العراقية ضئيلة جدا. البرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن على تواصلك معنا، واستمعنا إلى رأيك. التحية لك أيضا أخي الكريم. وعبد الله من السنغال أيضا يكتب لنا: أسرة البرنامج السلام عليكم، حال الصراع الداخلي داخل التكتلات الشيعية والكردية بالأساس دون تشكيل حكومة جديدة ما يعطل الإصلاحات المطلوبة في وقت تسعى البلاد للانتعاش بعد الصراعات استمرت لعقود. شكرا يا عبد الله وبارك الله بك من السنغال، تحدث إلينا وكتب إلينا هذه الرسالة. إلى العراق مرة أخرى ليستقبل ضيفي الأستاذ عدنان فرج الساعدي، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عدنان أرحب بكم، السلام عليكم.
أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أهلا
وسهلا بكم.
حياكم الله سيدي الفاضل. أستاذ عدنان، ماذا يحصل في العراق؟ يعني نواب التيار الصدري خرجوا دستوريا محترمين من البرلمان، وهذه الأيام نرى دخول جماهير صدرية إلى البرلمان بهذه الطريقة، ما هو الهدف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على هذه الاستضافة الكريمة.
حياكم الله.
وقع الحال أن التيار الصدري قد انسحب رسميا من البرلمان، لكن بقي له وجود سياسي حقيقي في الحكومه والوزارات، هذا اولا. الشيء الاخر ان الاخوه التيار الصدري عندما قالوا اننا لن نرجع الى البرلمان، في نفس الوقت قالوا اننا لن نريد حكومه بما معناه يشكلها الاضعاف. اليوم هذا مشكل حقيقي يعني موجود، انه هم لا يريدون أن يقبلوا بأي حكومة يشكلها الإطار. قسم يقول أننا نعترض على السوداني، وهذا غير صحيح، لأن الاعتراض على السوداني حتى وإن غيره الإطار فلن يقبل التيار الصدري هذا الأمر. هذا واحد. الشيء الآخر، ان هناك قانون وهناك فقرات دستوريه مهمه يجب على السلطه السياسيه جميعها ان تحترمها. مثلا مهما يحدث من تظاهرات لا يمكن ان تلغى الفقرات الدستوريه، بمعنى انا اقدر اطلع مليون شخص معترض على تشكيل الحكومه، على تشكيل على شخص بمنصب رئيس الوزراء، لكن القانون يقول ان الكتله الاكبر من حقها ان تشكل في البرلمان، من حقها ان تشكل حكومه بعد الاستشاره بالرئيس الجمهوريه واعطائه يعني الاسم المرشح لهذا المنصب. ايضا فقضيه ان هناك مليون او مليونان او اكثر يتظاهرون يعني بايجاد خير ولرفض هذا المرشح، هذا شيء غير قانوني على اولا. ثانيا القانون العراقي في قانون العقوبات رقم 109 يقول يعني يؤكد على ان الاضرار بالمصالح العامه بمصالح الدوله مؤسساتها شيء يعاقب عليه القانون احيانا بست سنوات بسبع سنوات. لذلك مثلا هذا الاستعانه مثلا على البرلمان على المؤسسات الحكوميه لا يقبله الدستور ولا يقبله القانون. بالتالي لا يمكن ان تبقى الكتب السياسيه مكتوفه الايدي، لا بد ان تتقدم بأطر دستوريه من اجل تشكيل الحكومه، وهذا يعني هو حاصل الان. لكن الان حتى تصريحات الاطار اليوم بيانات الاطار رايناها تدعو الى التهدئه، كذلك راينا الخنجر وراينا الحلبوسي الانتحاري السياسي يدعو الى التهدئه بمعنى اننا بلد فيه ازمات كبيره ونحتاج الى ان نقر الميزانيه، نحتاج الى ان نخطط نهاية ازماتنا الاقتصاديه الكبيره. وبالتالي لا يمكن وضع يعني العاقه في عدم تشكيل الحكومه من قبل الكتل التي هي انتحرت بها.
نعم. طيب أستاذ عدنان، يعني هناك رغبة عارمة للمواطنين لتشكيل الحكومة، وواضح من تظاهرات ساحة الخلاني أمس الجمعة أن هناك جمهور واسع يدعم ذلك. لماذا يسوق الإعلام المعادي الحقيقة معكوسة وكأن المعارضين المنفلتين هم الشارع العراقي؟
حقيقة يعني
المجموع
ما كتب في انتخاب النواب التدريبيين واحد يقول انه اقل من 900,000 مواطن، لكن هناك بحدود 25 مليون مواطن ممن يحق لهم التصويت. فاذا لا يمكن لاحد ان يتحدث باسم الشعب العراقي بهذه الصوره. الصحيح ان يكون هناك اطر دستوريه اطراف قانونيه ممكن ان نلجا اليها في خلافنا. اما انه يكون الاستعانه بالتظاهر، انا اذكرك في الدول الغربيه يتظاهر مئات الآلاف على قوانين معينة والحكومة تنعقد لها تعداد كبير بعضا إلى هذا الأمر وتشرع القوانين التي تريدها، يعني مجلس النواب الأمريكي ومجلس الكونغرس والبريطاني وهكذا. يعني الدول الغربية الصانعة بهذه الديمقراطية ومئات السنين هي تتصرف بهذا الشكل، فكيف حال ديمقراطية ناشئة مثل الديمقراطية العراقية؟ إذا على الجميع أن يلجأ إلى القانون إلى الدستور. الآن هناك أخبار تقول أن مجاميع الداعشية يعني من المحافظات الغربية والموصل حتى أريد تريد أن تدخل في هذه الفوضى لتصير ما تصير وتخلق فجوة في الأمن العراقي. واضح يعني أن هناك حتى الآن هناك تنسيق واضح بين تحالف القوى تحالف السيادة مرزان والخنجر والحديوثي وغيرهم. فإذا اليوم ما نراه لا يمثل الشعب هذه المجموعات التي ممكن أن تكون في البرلمان أو في مؤسسة أخرى تقتحمها. الشعب العراقي شعب بحدود 40 مليون، وبالتالي كلمة الفصل هي في الانتخابات.
نعم. طيب كيف تنظر إلى دور بعض السفارات والتأثير الأجنبي أستاذ عدنان على الوضع القائم في العراق؟
حقيقة هناك اتفاقة أمنية كبيرة من السفارة الأمريكية والسفارة البريطانية وحتى يعني الإمارات والسعودية والتركية، وبدليل أن هناك سيارات تم اكتشافها في الأسبوع الماضي فيها الإيكران ومجموعة من سباق المحاضرات في شمال بغداد. هذا يدل على أن هناك تدخل واضح من السفارات في مسؤول العلم العراقي يتدخل حقيقة في إرباط هذا العلم. هذا واحد. الشيء الآخر أن العراق مقبل على يعني ثورة حقيقة في البناء والإعمار والاستثمار، وهذا يؤثر على بشكل واضح على دول الجوار. اليوم السعودية من مساحتها للعراق يقدر 7 مليون أو 8 مليون برميل مثلا بالنفط. اليوم الإمارات من مساحتها نظمة من الفاو والموانع الأخرى وتكون موانع جبل في يعني في حلق من هذا الجانب. فبذلك حتى تركيا، حتى تركيا اليوم رغم التبادل التجاري الكبير بين العراق وتركيا إلى أنها تجد إلى أنه تركيا تتدخل بشكل كافي مدن عراقية دون أن يكون هناك يعني كالذين يقولون إيران برا برا. لم نجد أحدا من هؤلاء يقول تركيا برا برا، السعودية برا برا، الإمارات برا برا. نعم.
طيب اذا لأسألك ايضا عن مخاطر استمرار الاحتقان بين التيار الصدري واصراره على استخدام الشارع ضد الاليات الدستوريه.
عفوا ولو للاصل سؤال جيدا.
نعم.
لحظه.
نعم اتساءل استاذ عدنان، اتساءل انا عن استمرار الاوضاع على هذه الحاله والاحتقان الموجود بين التيار الصدري واصراره على استخدام الشارع ضد الاليات الدستوريه، ماذا تتوقعون من مخاطر في هذا الاطار؟ وهم اليوم يعلنون استمرار اعتصامهم لربما في البرلمان لعدم عقد جلسات في هذه في البرلمان.
بالتالي ممكن عقد جلسات في مناطق اخرى، ممكن في البصره اليمانيه في اماكن اخرى. ثانيا لا يمكن لطرف واحد أن يلغي العملية السياسية ويلغي العملية الدستورية. هنا لابد أن يكون هناك وئام واتفاق حلول سلمية، يعني أطر اتفاق على شيء مبدئي يضمن حقوق العراقيين. ماذا للمواطن العراقي الذي ينتظر اليوم التعيين، ينتظر حصة تموينية، ينتظر بناء وإعمار في المدن الجنوبية التي تعاني من التهميش؟ لذلك لا يمكن القبول بهذه يعني بهذه التصرفات الفرديه من كتله معينه.
نعم.
تقول من انا اريد كذا، لا هذا لا يجوز حقيقه. بما انه الدستور يقول ان يكون هناك توافق وتراسل وتوازن، فاذا علينا ان نلجا الى الاساليب والاطر السلميه في حل كل المشكلات.
نعم. طيب هل تنظر إلى الدعوات للمسؤولين السياسيين المختلفين؟ يعني أشرت لجهات مختلفة اليوم تدعو إلى الحوار، هل سنرى استجابة من قبل السيد مقتدى أو المسؤولين السياسيين في التيار الصدري؟
الحقيقة السيد مقتدى الصدر هو كان له مشروع، المشروع أراد به أن يعبر الطائفية. لا بد، المشروع كان من ضد الحكومات التوافقية والشراكة التي خلينا نقول فشلت في السنين السابقة. لكن هذا المشروع كان يلتزم شيء، وهو أن ترشيح منصب رئيس الوزراء يجب أن يكون من المكون الشيعي. هاي وليس كمان يريد التيار الصدري أن يكون من البرزاني والخنجر والحلبوسي رأي في هذا الأمر. ولذا لماذا يكون المكون الشيعي هو الذي يستطيع فقط يرشح رئيسا لمجلس النواب، والمكون الكردي يستطيع ان يرشح رئيسا للجمهوريه؟ لماذا اذا يتدخلون في منصب رئيس الوزراء الذي هو من حق المكون الشيعي؟ هنا حقيقه هناك دعوات عقلانيه للتيار الصدري، هذه القوه الكبيره في الساحه العراقيه، ان تكون واقعيه في طروحاتها في هذا الجانب لتمشي السفينه الى بر الامان.
نعم. وفي سؤالي الأخير أيضا لك أستاذ عدنان، يعني هل من الصحيح أن نشهد يعني هناك اجتماع من قبل الإطار التنسيقي؟ البيان الذي جاء حول مكان وزمان التظاهرة لحماية الدولة، هل من الصحيح أن نرى هذه الخطوة في هذا التوقيت؟
يعني واضح
أن
قوى الإطار لها ظهور، كما أن للقوى الأخرى جمهور، وبالتالي عدم البروز يعني والظهور في الشارع لا يعني أنهم متفقون يعني مع جماهير التيار الصدري التي تريد أن يعني تكون بهذا الطرح، أنه نريد الانتخابات مبكرة، نريد إلغاء البرلمان، نريد أن يكون الكاظمي لفترة أطول، يعني ما أدري 6 أشهر أو أكثر أو سنة. هذا حقيقة طروحات لا يقبل بها الآخرون. لذلك هناك دعوات حقيقية للتهدئة، ولتكون هناك حوارات حقيقيه يكون فيها اولا ليس كل ما يقوله النظام صحيح وليس كل ما يقوله التيار الصدري خطا، هناك اشياء متباينه بين الطرفين. لذلك ندعو الى هذا الحوار، ندعو الى ان يكون الجميع ان ينظر الى مشاكل الشعب العراقي والمصاعب التي تواجه الشعب العراقي من اجل العيش بسلام.
نعم، شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عدنان فرج الساعدي، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
شكرا لكم، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم. إذن مستمعينا مستمعاتنا، كنا وتوقفنا مع حضراتكم بإزاء آخر الأوضاع والمستجدات في الساحة العراقية مع لقائنا عراق الرافدين، وما حصل من دخول مبنى البرلمان مجددا من قبل أنصار التيار الصدري، وما حصل في الشارع العراقي تحديدا في هذا في هذه الأيام. ما يحصل هناك الكثير من الأنباء والأخبار والأحداث، لكن على رأسها أن الرئيس العراقي يدعو إلى التهدئة وعقد حوار وطني صادق. هناك دعوات كبيرة من قبل المسؤولين السياسيين العراقيين والنواب، كما يدعو السيد نوري المالكي إلى يدعو الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى حوار جاد بعيد عن المؤثرات السلبية. وما جاء على لسان أو جاء في بيان هادي العامري رئيس كتلة الفتح أنه دعا الإطار التنسيقي والتيار الصدري إلى اعتماد نهج التهدئة وضبط النفس، لأن المستفيد من اقتحام البرلمان هم أعداء العراق الذين لا يريدون الأمن والاستقرار والتطور لهذا البلد. وعرقلة العملية السياسية أو بشكل واضح قد نراه في هذه الأيام وإثر هذه الأحداث التي قد نستمع إليها في الأنباء. ننتظر لنرى إلى أين ستصبو إليه الأمور في العراق مستمعينا مستمعاتنا، ونشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم إلينا. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها، كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها، كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها. عدنا القتل عادة، كرامتنا الشهادة، كرامتنا الشهادة.
روح الغيرة بيها من عليها، وربها بالشهادة من عليها. أبد ما يوم نزلت من عليها، بغير الكوثر أبدا من عليها. وزينب يمها كافلها، ما حد يقدر يذلها، محراب العبادة كرامتنا الشهادة، كرامتنا الشهادة.
كل راعيها يوم الطفه تذبيها، كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها. عدنا القتل عادة، كرامتنا الشهادة، كرامتنا الشهادة.
وحق الحرقة وبطفها خيمها، ولا من ناصر ولا ضل خيمها، ولا شافت فرح بها خيمها، الحزن من بعد كافلها خيمها. رفعت رأس والدها وارض الشام شاهدها، من حيدر إرادة كرامتنا الشهادة، كرامتنا الشهادة.
كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها، كل محسن راعيها يوم الطفه تذبيها. عدنا القتل عادة، كرامتنا الشهادة، كرامتنا الشهادة.
حدها الظالم سيوفة وسلها، يظن الذبح للذلة وسلها، هدر دم هالبني هاشم وسلها، وروح المرض عذبها وسلها. كل مؤمن يوالينا دم الغالي ينطينا باسم الطف جهاده كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
كل محسيا راعيها يوم الطف تذبيها كل محسيا راعيها يوم الطف تذبيها عدنا القتل عادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
يا أبد خلف المناصب ما جرينا وعلى الجارة وعلينا ما جرينا ما يبقى عغاصب ما جرينا وأبد ما جرب وادم ما جرينا بالطف الجارة ويانا نفدي الدين خلانا دم حسين نادي كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
كل محسين راعيها يوم الطف تذبيها كل محسين راعيها يوم الطف تذبيها عدنا القتل عادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
ربينا بطيب حالينا ويدنا ولا بينا الرضا الذلة ويدنا أبد ما حد وصل عزنا ويدنا رب العرش ناصرنا ويدنا جدنا الخالق اختاره قسم الجنة وناره نؤمن باعتقاده كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
كل محسين راعيها يوم الطف تذبيها كل محسين راعيها يوم الطف تذبيها عدنا القتل عادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
جدنا الشمس ناداها وردها وابونا لرقبته نادر وردها وعمنا عدانا موت الذل وردها ولا هاشم ذبل بالطف وردها ربيع الطف يشوفونه كعبة ومن يطوفونه تغمرها السعادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
كل محسين راعيها يوم الطف تذبيها كل محسين راعيها يوم الطف تذبيها عدنا القتل عادة كرامتنا الشهادة كرامتنا الشهادة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في خطى أبي الشهداء هيبة الحسين عليه السلام وصف بعض الجنادين من شرطة ابن زياد هيبة الصبط الشهيد بقوله لقد شغلنا نور وجهه وجمال هيبته عن الفكرة في قتله إن ضربات السيوف وطعنات الرماح لم تحجب نور وجه الحسين عليه السلام يوم الطف يقول الكعبي في هذا السياق ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقنا منه جديدا قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء برودا ولما جيء برأسه الشريف إلى الطاغية ابن زياد بهر بنور وجهه، فانطلق يقول: ما رأيت مثل هذا حسنا. فانبرى إليه أنس بن مالك منكرا عليه قائلا: أما أنه كان أشبههم برسول الله؟ وحينما عرض الرأس الشريف على يزيد بن معاوية ذهل من جمال هيبته وطفق يقول: ما رأيت وجها قط أحسن منه. ولما تشرف عبد الله بن الحر الجعفي بمقابلته عليه السلام امتلأت نفسه إكبارا وإجلالا له، وراح يقول: ما رأيت أحدا قط أحسن ولا أملأ للعين من الحسين. تائية دعبل. تعتبر تائية دعبل من مفاخر المدائح المقولة في أهل البيت عليهم السلام، قصد بها علي بن موسى الرضا عليه السلام بخراسان. قال دعبل: دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام فقال لي: أنشدني شيئا مما أحدثت. فأنشدته: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، حتى انتهيت إلى قولي: إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضات. والقصيدة من 121 بيتا من مقاطعها البارزة قول دعبل: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات، قفا نسأل الدار التي خف أهلها متى عهدها بالصوم والصلوات، وأين الأولى شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقات، أحب قصي الدار من أجل حبهم وأهجر فيهم أسرتي وثقاتي. المرأة في يوم الطف. قبل أن يتحرك الحسين عليه السلام إلى كربلاء، سأله أخوه ابن الحنفية عن سبب حمله النساء معه، فأجابه الصبط الشهيد: لقد شاء الله أن يراهن سبايا. إن العقيلة زينب سلام الله عليها تحركت في إطار المعنى المذكور، ولكن من دون أن يعني ذلك استسلاما للأمر الواقع، بل كانت بطلة كربلاء موقفا في كل حدث وقضية. ففي أول لقاء لها مع أهل الكوفة بعد مقتل السبط الشهيد قالت لهم: يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل والمكر، أتبكون؟ فلا رفأت الدمع ولا هدأت الرنة. وعندما شقت طريقها إلى قصر الطاغية ابن زياد قال في بدء كلام له: الحمد لله الذي فضحكم وأكذب أحدوثتكم. فما كان منها عليها السلام إلا أن ردت عليه غير هيابة لسلطانه ولا لجبروته، قائلة: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه وطهرنا من الرجس، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. ثم تصل مواقف العقيلة إلى واحدة من كبريات ذراها عندما تخاطب الطاغوت الأكبر يزيد بقولها: فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمرنا، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين. وفي الجانب الثاني لهذا الموقف الصلد نرى المأساة تقطر من حال العقيلة. يقول السيد محمد حسين الكيشوان من شعراء الطف مصورا هذا المعنى: أهوت على جسم الحسين وقلبها المصدوع كاد يذوب من حسراتها، وقعت عليه تشم موضع نحره وعيونها تنهل في عبراتها، ترتاع من ضرب السياط فتنثني تدعو سرايا قومها وحماتها: أين الحفاظ وهذه أشلاؤكم؟ بقيت ثلاثا في هجير فلاتها، أين الحفاظ وهذه فتياتكم حملت على الأقتاب بين عداتها، ومخدرات من عقائل أحمد هجمت عليها الخيل في أبياتها، حملت برغم الدين وهي ثواكل عبرا تردد بالشجن زفراتها. في خطى أبي الشهداء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب ليا